الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. الدرس الثامن والأربعون. حسب ما تعودنا في يوم الأربعاء كل أسبوع نقرأ رواية ننتفت إلى حديث من أئمة المعصومين عليه الصلاة والسلام. الحديث عن الإمام المجتبى عليه الصلاة والسلام في بحار الأنوار المجلد 78 رقم الصفحة 111. الحديث السادس. الإمام المجتبى يقول: هلاك الناس في ثلاث: الكبر
ولا حرص ولا حسد.
هلاك الناس في ثلاث: الكبر ولا حرص ولا حسد. فالكبر هلاك الدين وبه لعن إبليس. طبعا في الدنيا، في العالم الذي نحن نعيش فيه، يوجد مهلكات ومنجيات، يوجد أسباب نجاة الإنسان، نجاة المجتمع دينيا ودنيويا. نحن بحاجة إلى أسباب النجاة في الدنيا وأسباب النجاة في الآخر، وكذلك يوجد أسباب هلاك الناس: هلاك الدين وهلاك الدنيا. البعض يخسرون في الدنيا ويربحون في الآخر، والبعض بالعكس، ولكن للأسف البعض أوضاعهم ووضعهم وحالهم خسر الدنيا والآخر. أسأل الله تعالى أن لا يجعلنا من أهل الخسارة لا في الدنيا ولا في الآخرة. يقول: فالكبر هلاك الدين وبه لعن إبليس. أنتم تعرفون. والحرص عدو النفس. الحرص عدو نفس الإنسان، عدو نفس المؤمن، عدو نفس المسلم. العدو خصوصا عدو النفس يريد قتل النفس. عدو النفس بالنتيجة يسعى لكي يقتل النفس. الحرص يقتل الإنسان. وبه أخرج آدم من الجنة. القضية القصة معروفة، أنتم تعرفون. الحسد، لابد من القول: ما أدراك ما الحسد. الحسد وما أدراك ما الحسد، خصوصا بالنسبة إلى أمثالنا رجال الدين علماء. ما هو السر في ذلك؟ لا أعرف، ولكن حسب التجربة كلنا نعرف الحسد في فينا أكثر من غيرنا، لا شك في ذلك. الحسد فينا أكثر من غيرنا، لابد أن نعالج، لابد أن نعالج. الإمام المجتبى يقول: حسد من جملة أسباب إحلاك الناس، والإهلاك مطلق، ومنه قتل قابيل هابيل. كما أن الحسد آنذاك قد أجبر قابيل على قتل هابيل، كذلك في يومنا وفي عصرنا وفي حياتنا، إذا لم نهتم ولا نهتم بعلاج هذا المرض، ممكن نحن كذلك نرتبك بالقتل، لا قتل النفس، ولكن قتل عرض الناس، شخصية الناس، شخصية الأشخاص. من جهة حسدي قاتل يقسم على قسمين: قاتل النفس، قاتل الشخص، وقاتل الشخصية. قاتل الشخص شخصية الأفراد، شخصية الأشخاص. للأسف نحن أخاطب نفسي، يعني للأسف نحن في مجتمعنا أحيانا نلعب بعرض الناس وبشخصية الناس، شخصية المؤمنين. لابد أن يكون اهتمامنا في هذه القضية أكثر. ألا يا أن هذا الحديث حديث الإمام المجتبى عليه الصلاة والسلام. بما أني أريد أن أنهي البحث خصوص بحث الفقه في هذا اليوم في موضوع مقتضى التحقيق ولقول المختار، نكتفي بهذا المقدار من الحديث وندخل في بحث الفقه. بحث الفقه عنوانه اليوم عندنا عنوانان. العنوان الأول: تحليل السيد البروجردي رضوان الله تعالى عليه فيما يستفاد من جميع النصوص. السيد البروجردي رضوان الله تعالى عليه بعد أن ذكر جميع النصوص المتعلقة بموضوع الخمس وموضوع تعيين متعلق الخمس، بعد ذلك بدأ بتقديم تحليل كلي بالنسبة إلى ما يستفاد من جميع النصوص. السيد البروجردي، هذا هو العنوان الأول، أشير إن شاء الله مثلا إلى مقتضى التحقيق والقول المختار. السيد البروجردي بعد ذلك الحديث يقول: والحاصل إنك إذا تأملت فيما قدمناه من أن الأموال الواصلة إلينا، الأموال الواصلة إلينا قد تكون بإزاء بغل عين. الأموال التي تصل إلينا إما تكون في بإزاء بغل عين، أنت تبذل عين مال وتأخذ عين آخر، كالبيع أو منفعة كالإيجار وهكذا. السيد البروجردي يقول: إن هذه هي الاكتساب حقيقة، إن هذه هي الاكتساب حقيقة. أما القسم الثاني يقول: وقد تكون بإزاء إيجاد هيئة في العين، لا تبذل العين ولكن تأخذ العين وتغير في هيئة وتشكل هيئة خاصة تصنع فيها. قد تكون بإزاء إيجاد هيئة في العين تكون مرغوبة لدى الناس، وهي الصناعة، هي الصناعة. هذا طبيعة عمل الصناع. وقد تكون الثالث بإزاء ازدياد وتوليد، وهي الزراعة، أنت تزرع وتستفيد وتكسب. وتارة لا بإزاء شيء بل مجانا وبلا عوض كالعطايا وأنواع الصدقات مع توقفها على القبول. العطية الهدية لابد من قبول الهدية، متوقف على القبول. وأخرى القسم الأخير كذلك ما عدم توقفها على القبول كالمواريث. كالمواريث أنت تكسب المال من طريق الإرث، طريق الميراث، ولكن لا يحتاج نقل المال من المورث إلى الوارث، لا يحتاج إلى القبول، لا يتوقف على القبول. سيد برجردي يقول هذه هي الأقسام المتنوعة في موضوع تقسيم الأموال الواصلة إلينا، ثم يقول: ثم إذا تدبرت في الروايات المتقدمة وغيرها علمت عدم الصلاحية للشمول لما لا يكون بإزاء بذل شيء من الإنسان. ويقول: الروايات المتقدمة التي ذكرها السيد البروجي في كتابه، السيد البروجي يقول هذه الروايات غير صالحة لشمول هذا القسم الأخير، القسم من المال الذي يصل إليك ولكن مجانا من دون بذل شيء، سواء توقف انتقاله على القبول كالهبة والصدقة أم لا كالمواريث. فما يحلو حظهما، وذلك لأن التعبير بالإفادة يوما بيوم كما وردت في الرواية وقرأنا، وكما في بعضها، وبالاكتساب كما في بعضها الآخر، وبالاستفادة كما في طائفة منها. في طائفة من الروايات وردت هذا بعنوان الاستفادة، وبعنوان التجارة والصناع والضياع كما في جملة من الروايات. سيد برجردي يقول: منصرف إلى خصوص موارد الاكتساب بالتجارة بأقسامها وبالصناعة والزراعة. يعني في مقابل الأمل أنت تتعب وتتحمل الزحمة، تتحمل المشقة وتكسب المال في مقابل الأمل، وأما عنوان الاستفادة بشكل عام، الإفادة بشكل عام، السيد برجردي يقول لا يشمل مورد المال الذي يصل إليك مجانا من دون مقابل. هذا كلام السيد البروجردي وتحليله بالنسبة لجميع الروايات، جميع النصوص، وقبل ذلك بسبب التقسيم الذي قسم الأموال الواصلة إلينا إلى الأحد. هذا تحليل السيد البروجردي. فقط أردت أن أنقل تحليل السيد البروجردي إليكم فقط، ولكن هل هذا التوجيه وهذه النتيجة التي حصلها السيد البروجردي نتيجة صحيحة من الروايات؟ أنتم تتأملون في ما قاله السيد البروجردي وأنا أشير. وأما مقتضى التحقيق والقول المختار، بعد أن قدمنا بحثا مطولا في تعيين متعلق الخمس، وذكرنا كلمات اللغويين، وذكرنا أقوال المفسرين، وذكرنا عبارات الفقهاء، فوجدنا أن المشهور منهم قد وسعوا في معنى الفائدة والتكسب، خلافا لما يقوله السيد البروجردي. قد وسعوا من المال الذي يكسبه الإنسان في مقابل الأمل، والمال الذي يكسبه في غير مقابل الأمل مجانا من دون الأمل ودون تحمل التعب. المشهور منهم قد وسعوا، قرأنا عباراتهم في تلك الجلسات لأنهم ذكروا مطلق الفائدة من دون تأخير لمقابل العمل. المشهور منهم ذكروا مطلق الفائدة، مطلق الاستفادة، ولم يقيدوا بقيد العمل في مقابل العمل، ولا عدمه، لا مقابل العمل ولا عدم. هذا واضح بالنسبة إلى من يراجع هذه العبارات، عبارات الفقهاء، كلمات اللغويين بغيره، ماذا قرأناه وقدمنا بحثا طويلا. هذا أولا. وأما بالنسبة إلى مقام التطبيق على المصادق، حسب المفهوم أولا قد وسعوا هذا المعنى، وأما في خصوص التطبيق على المصادق، مصداق الفائدة التي تتعلق بالخمس في التطبيق على المصادق وبيان الحكم، قد ذكروا كثيرا من المصادق المتنوعة كربح التجارة، الزراعة، الصناعة، كل هذه الأمور بينوا وجوب الخمس، بينوا حكم الخمس فيهم، ولكنهم لم يذكروا الهبة ولا الميراث، لم يذكروا الهبة ولا الميراث. الفقهاء المشهور منهم في مقام التطبيق وبيان الحكم ذكروا أمثلة عديدة متنوعة ولم يذكروا الهبة ولا الميراث، ولم يبينوا تعلق الخمس ولا عدم تعلق الخمس بالهبة والميراث. المشهور لم يذكر إلا القليل من الفقهاء. فبالنتيجة عبارات مشهور الفقهاء مطلق من دون تصريح بالهبة والميراث. اسمعوا جيدا، تعملوا فيه. عبارات الفقهاء مطلقة من دون تصريح بالهبة والميراث، حتى القدماء المشهور من الفقهاء، حتى القدماء، الشيخ الطوسي نفس الشيء، الشيخ المفيد نفس الشيء، كل هؤلاء الفقهاء قرأنا عباراتهم بشكل تفصيلي، لم يذكروا الهبة، لا تعلق الخمس بالهبة ولا عدم تعلق الخمس. هذا بالنسبة إلى مقام التطبيق يعني الحكم حسب الأدلة. وفي مقام الفتوى فكذلك، المشهور في مقام الفتوى لم يقولوا بوجوب الخمس، في مقام الاستدلال لم يظهروا، لم يطبقوا الفائدة التي يتعلق بالخمس، يطبق على هبة والميراث في مقام الاستدلال. في مقام الفتوى المشهور منهم كذلك لم يصدروا فتوى بتعلق الخمس بالهبة والميراث. حسب الترتيب الذي ندخل في البحث تأمل. المشهور الغالب لم يقول بوجوب الخمس، بل يمكن أن نقول فوق المشهور لم يقول بوجوب الخمس في الهبة والميراث. أما الروايات، هذا بالنسبة لأقوال الفقهاء. أما الروايات، مقتضى تحقيق في الروايات نقول كذلك أكثرها كانت مطلقة. أكثر الروايات التي قرأناها على ما سمعكم، عبارات الروايات مطلقة من دون تصريح بالهبة والميراث، كذلك إلا البعض القليل، روايتين وثلاث روايات قرأنا. بشكل عام مجموع الروايات فيها روايات ضعاف وفيها روايات موثق، أشار ناظمنا. أما البعض القليل ثلاث روايات أو روايتين الذي صرح بموضوع الهبة كرواية أبي بصير وروات علي بن عبد ربه، علي بن الحسين بن عبد ربه. التفتوا، هذه الروايات المصرحة فيها عنوان لفظ الهبة ولفظ الميراث، خصوصا لفظ الهبة. هذه الروايات المصرحة فيها لفظ الهبة كرواية علي بن حسين عبد ربه، كرواية أبي بصير، هذه الروايات أن الفقهاء قد أعرضوا عنها. التفتتم؟ الفقهاء حتى القدماء قد أعرضوا أن هذه الروايات المصرحة فيها لفظ الهبة ولم يعملوا بها، لم يعملوا بها. حتى يمكن كما أشرت القدماء كذلك، هذا الحديث، هذه الأحاديث قد وقعت محل إعراض القدماء مع اطلاعهم على وجود هذه الروايات. القدماء كانوا مطلعين على أن هذه الروايات موجودة، ولكن لم يلتفتوا إليها، لم يتعرضوا لها، لم يذكروها، لم يستدلوا بهذه الروايات. إن قيل، لو قال أحد أن كما قلتم، يعني يخاطبنا ويقول كما قلتم أن المشهور لم يتعرض خمس الهبة، وعدم التعرض لم يدل على الموافق ولا على المخالفة، عدم التعرض لا يدل على مخالفة للقول بوجوب الخمس ولا على موافقتهم بوجوب الخمس في الهبة. لذلك كيف يمكن أن نقول أن القدماء المشهور، أن المشهور والقدماء كلهم أعرضوا عن هذه الروايات؟ لم يتعرضوا للروايات. عدم التعرض دليل على مخالفتهم، دليل على أنهم أعرضوا عن هذه الروايات، دليل على إعراضهم، لا، عدم التعرض. إن قال أحد، نحن نقول، يعني المستشكل القائل يريد أن يقول أحيانا هؤلاء غفلوا، الفقراء غفلوا عن هذه الروايات ولم يلتفتوا إلى هذه الروايات. لماذا تتهمونهم وتقول مثلا تقولون هؤلاء قد أعرضوا عن هذه الروايات؟ هذا اتهام. لو قال أحد، نحن نقول في مقابلهم نعم، نحن معكم، أكثرهم لم يتعرضوا للمصداق ولم يتعرضوا للنصوص المذكورة فيها لفظ الهبة، ولكننا لابد أن نلتفت، هل عدم تعرضهم لعدم الالتفات لأجل الغفلة أو لعدم الاعتقاد بهذه الروايات؟ لعدم الغفلة أو لعدم الالتفات؟ وإذا قلنا لأجل عدم التفاتهم ولأجل غفلتهم، لماذا مثلا قبل الشيخ الطوسي ومن القدماء، كما بعض القدماء تعرضوا ذكروا سره مثلا الصلاح الحلبي وسره بذلك، والشيخ الطوسي قد أن كان يعرف ما سره باسم أبو الصلاح الحلبي، هؤلاء الأشخاص لماذا الشيخ الطوسي لم يتعرض لهذه الرواية؟ يعني هذا يحكي ويكشف أن عدم اعتقاده بهذه الروايات أو عدم اعتقاده، أو أحيانا عدم القول باعتبار هذه الروايات أو عدم دلالة الروايات. تفضل. لا، صلاة الهلبي أظن أنه متقدم للشيخ أو معاصر. الحمد لله، الحمد لله. أنت حلبي؟
نعم. المعتزلي كان المنهج الفقهي لأبي صالح.
ما شاء الله، متخصص، الحمد لله. على جهان الشيخ الطوسي من جملة هؤلاء، ولكن غير الشيخ الطوسي، غير الشيخ الطوسي المشهور الذين كانوا مطلعين على ما صرح به أبو السلاح الحلبي، لماذا لم يتعرضوا؟ هل يمكن القول بأنهم لأجل غفلتهم، لأجل عدم التفاتهم؟ حتى إذا قلنا مثلا شيخ الدوسي لم يتر بالنسبة لجميع كتبه، بالنسبة لجميع كتبه، ولكن صار الفقهاء لماذا لم يتعرضوا؟ نحن نعتقد لا يمكن يعني أن نقول بأن عدم تعرضهم لأجل عدم التفاتهم أو عدم لأجل غفلتهم، لا، بل أولاً لا يعتقدون، لا يعتقدون باعتبار هذه الروايات أو بالدلالة هذه الروايات في الحقيقة، يعني قد أعرضوا عن هذه الروايات. هذا بالنسبة إلى موضوع الروايات، لذلك هذا دليل على إعراضهم لا على التفاتهم كما بينت. بعبارة أخرى، لو لم يصرح مثل الحلبي لكان يمكن أن نقول هؤلاء قد غفلوا، ولكن مع أن الحلبي صرح بذلك ومضافا إلى ذلك كانت المسألة، اسمعوا جيدا، كانت هذه المسألة محل ابتلاء الناس، ابتلاء كثير من الناس، محل ابتلاء كثير من الناس. لو الفقيه يشهد ويعرف أن هذه المسألة محل ابتلاء الناس كثيرا ما يسألون، ولكن هذا الفقيه لا يتعرض لهذه المسألة، كيف يمكن أن نقول بأن الفقهاء غفلوا إلى المسألة المشهورة التي محل ابتلاء، وقع محل ابتلاء الناس كثير من الناس؟ يعني يمكن نقول بأن الفقهاء مشهور منهم قد غفلوا. بناء على ذلك أن المشهور كما قلت، بل فوق المشهور، قد أعرضوا أن النصوص المصرحة فيها لهبل، وكذلك أعرضوا أن العمومات الموجودة في الروايات. اسمعوا جيدا، بما أن الفقهاء مشهور الفقهاء لم يذكروا الهبل ولم يعينوا ولم يبينوا تعلق الخمس بالهبل، مع وجود عمومات، عمومات الروايات، العمومات التي موجودة في الروايات، عنوان الفائدة والاستفادة ومثل هذه العناوين، وكذلك روايتين أو ثلاث روايات المصرح فيها لفظ الهمة، لم يذكروا لا روايات الهمة، لم يستندوا إلى هذه الروايات ولم يذكروا الهمة، يعني كأنهم أعرضوا عن الروايات المصرحة وعن عمومات الموجودة في الروايات. يعني العمومات بخصوص مغرض عنها، مغرض الفقهاء أعرضوا عن أمومية الروايات لا عن الروايات، عن أمومية الروايات وعن خصوص الروايات التي صرحت بموضوع الهبة والخمس. لذلك إعراض الفقهاء ثابت. مقتضى التحقيق، هذا البحث الذي ترتيب البحث الذي قدمنا، مقتضى التحقيق أن القول بوجوب الخمس في الهبل غير ثابت بالأدلة، بحسب الدليل غير ثابت، بحسب الدليل غير ثابت، بعبارة أخرى بحسب الدليل غير محرز عندنا. وتعلق الخمس في موضوع الهبل، عنوان الهبل، يحتاج إلى الإحراز، لابد أن نحرز. لو أحرزنا لنقوله، لو لم نحرز يشمله عدم. لذلك نقول الحق مع المشهور في عدم تعلق الخمس بالهبة كالسيد البروجردي، كالسيد الإمام، كسائر الفقهاء، كالسيد الإمام الخامنئي، لكن يوجد تفاوت الفرق. الإمام الخامنئي يقول حتى نماء الهدية كذلك لا يتعلق بالخمس إلا هو يريد أن يمسك الهدية ويتجر به. موضوع التجارة حكمه يختلف، ولكن الحق مع المشهور في عدم تعلق الخمس حسب العدل، حسب العدل. نعم، التفتوا. السجن البروجيني قرأنا عبارته كثيرا، هو قد بين توجيهات، قدم توجيهات عديدة بالنسبة لكل الروايات. نحن كما ذكرنا ضمن البحث لم نقبل توجيهات السيد البروجيني، لا كلها ولا جلها، إلا في موارد، إلا في البعض. لم نقبل توجيهات السيد البروجيني في توجيه الروايات، لا كلها ولا جلها، وإن قبلنا البعض، ذكرنا في مقام البعض. هذا بالنسبة للدليل، مقام الاستدلال. وأما بالنسبة لمقام الفتوى، الآن من البحث محسن شرحت. أما في مقام الفتوى والقول المختار، رعاية للاحتياط في المقام والرعاية لبعض النصوص التي وردت فيها التصريح، نحن نقول على أحوط تأدية الخمس، تأدية خمس الهبة، خاصة في الهبة الخطيرة، خاصة في الهبة الخطيرة. ولكن الآن الوقت لا يسع كي ندخل في موضوع الجائزة الخطيرة والهبة الخطيرة، يعني يمكن الاستدلال بالأدلة الأخرى في موضوع تعلق الخمس بالهبة والجائزة الخطيرة. ولكن الآن بما نريد أن ننهي البحث نكتفي بهذا المقدار، إن شاء الله في مناسبة أخرى نتحدث. هذا هو القول المختار ومقتضى التحقيق. إن شاء الله سائر المباحث سنتحدث عن سائر المباحث، ولكن في الأسبوع القادم ما في درس إن شاء الله. بعد الأسبوع إن شاء الله أخو في المكتب يرسلون في الجروب، يرسلون إن شاء الله ويعلنون الدرس. المسافر إن شاء الله في الأسبوع القادم سأدعو لكم في السفر إن شاء الله. صلى الله.